تطبيق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.
يريد رحمه الله الموالاة، هل هي شرط في الغسل والوضوء أو ليست شرط لا في الغسل ولا في الوضوء، أو شرط في الوضوء دون الغسل؟ وفي هذا خلاف، فمن العلماء من يقول الموالاة ليست بشرط، لأن الله أمر أن نغسل الوجوه والأيدي ونمسح بالرؤوس ونغسل الرجلين وأطلق، فلا تشترط الموالاة. ومنهم من قال تشترط الموالاة لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. والفاء في قول فاغسلوا تفيد المبادرة لأنها جواب شرط، فإذا اشترطت المبادرة في غسل الوجه فما بعده معطوف عليه. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لم يتم وضوءه فقال له ارجع فأعد وضوءك. واستدلوا بتعليل وهو أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق خرج عن كونه عبادة واحدة، يعني لو غسل وجهه في الساعة 12 وغسل يديه في الساعة 1 وغسل ومسح برأسه في الساعة 2 وغسل يديه في الساعة 3، نعم ما ليس عبادة واحدة الآن مفككة، والوضوء عبادة واحدة. الغسل كذلك اختلفوا فيه، منهم من قال لا بد فيه من الموالاة بحيث تغسل البدن مرة واحدة جميعا، ومنهم من قال لا يشترط الموالاة. ونعم، والغريب أن المشهور من مذهب الحنابلة اشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل، مع أن الغسل عضو واحد، كل البدن غسل واحد عضو واحد. فإذا كنا لا نشترط الموالاة في الغسل فمن باب أولى الوضوء، لأن الأعضاء متفرقة، وإن كنا نشترط الموالاة في الوضوء فمن باب أولى الغسل لأنه عضو واحد. والذي يظهر لي أن القول الراجح اشتراط الموالاة، وأنه لا بد من الموالاة في أعضاء الوضوء وفي الغسل لأنها عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق. ولكن لو أن الإنسان نسي بعض الأعضاء أو لم يسبق في بعض الأعضاء ثم ذكر بعد مدة، فهل نقول إنه يجب أن يعيد الوضوء أو الغسل من أوله، أو نقول اغسل ما نسيت فقط؟ في هذا للعلماء قولان، منهم من يقول إن الموالاة تسقط في النسيان وفي الوضوء أو في الغسل، وبناء على هذا القول نقول متى ذكر فإنه يغسل ما حصل به النقص فقط ويبني على ما مضى. لكن مع هذا نقول الاحتياط أن نعيد من الأول لتتحقق الموالاة. بقي علينا أن نسأل ما هي الموالاة بأي شيء نقدرها. بعض العلماء يقول تقدر بالعرف، فإذا قال الناس الفصل طويل بين أول الطهارة وآخرها قلنا الآن انقطعت الموالاة، وإذا قيل إنه ليس بطويل قلنا لم تنقطع. ومنهم من ضبط ذلك بضابط أقرب لإدراك الإنسان، وهو أن الموالاة تنقطع إذا جف العضو الذي قبل العضو الذي تأخر غسله، فالموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب للضبط. ومع ذلك قالوا بشرط أن يكون في زمن معتدل خال من العواصف، لأنه في زمن الشتاء يتأخر نشوف العظم وفي زمن الصيف يتقدم، وكذلك إذا كان هناك عواصف هواء فإنه يسرع إلى أن نشوفه. فإذا كان في زمن معتدل خال من العواصف فإن هذا هو الضابط. طيب، إذا حصل التفريق لمصلحة تتعلق بنفس الطهارة فهل تنقطع الموالاة؟ مثال ذلك، إنسان لما غسل يده وجد أن فيها بوية، تعرفون البوية؟ تحتاج إلى عيش إلى غسل، قد يكون ولا يزيلها غالبا إلا الغاز أو البنزين، يحتاج إلى يذهب للبيت يأتي بالغاز أو بالبنزين أو ما أشبه ذلك. سيقول فصل، يقول هذا لا يضر لأن هذا التأخير لإيش؟ لمصلحة الطهارة فلا يضر. أما إذا كان في شيء منفصل كما لو نقص الماء وانقطع قبل أن يتم وضوءه فذهب يطلب الماء فهنا يعيد لأن هذا منفصل عن العبادة. طيب، لو أنه توضأ وفي أثناء وضوءه وجد نجاسة في أحد أعضائه ثم اشتغل بإزالتها وطال الفصل، نعم، فهل تنقطع الموالاة أو لا تنقطع؟ إن قلتم لا أخطأتم، إن قلتم نعم أخطأتم. هذا هذا معلوم. التفصيل، إذا كانت هذه النجاسة يحتاج إيصال الماء إلى ما تحتها إلى معاناة فهنا لا تنقطع الموالاة، لأن هذا التشاغل إيش؟ لمصلحة الطهارة. وإذا كانت لا تكون بين العضو والماء فإنه إذا اشتغل في إزالتها انقطعت الموالاة، لأن هذا ليس من مصلحة الوضوء، إذ يمكنه أن يصلها في مفاعل، والماء الآن قد جرى على العضو، ولهذا قال الفقهاء يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث. إيش هذا الكلام؟ تعرفونه؟ يعني مثلا إذا كان في يده نجاسة ولكنها لا تمنع وصول الماء وغسل بيده ارتفع حدثه، مع أنه على المذهب يجب أن تغسلها كم؟ 7 مرات، فتغسلها بقية السبع بعد ما تنتهي من الوضوء ما يمنع. وخلاصة الأمر أنه إذا حصلت النشوفة لمصلحة الطهارة فإن ذلك لا يقطع الموالاة، وإن كان لأمر خارج فإنه يقطع الموالاة، والله أعلم. وبعد المقام
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.
وضوء بالفتح.
ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن محمد.
كيف؟ بعدما
جف وضوءه.
وضوءه.
أنا اشتريت وضوءه أول شيء.
ها؟
أول مرة أنا واشتريت.
إذا قالت وضوءه بضم الواو.
إيه؟
ما هو صحيح. الصحيح وضوءه. ثم إنك أنت فتحت الواو وفتحت الهمزة أيضا.
إيه أنا وش
نعم
وش القراءة الحين؟
وضوءه فتح الواو وضم الهمزة كذا عندكم أنتم؟
نعم.
ها؟
بعد ما جفا وضوء
ما فتح الهمزة فتح الواو. نعم.
وضوءه. وضوءه.
لا وضوءه.
أنا قلت وضوءه.
إيه طيب تمام.
ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.
لا. سبحان الله.
بعدما نعم. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.
نعم. ماشي.
حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرى على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرى بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا
هذا الباب مهم، تفريق الغسل والوضوء. يشير رحمه الله إلى الموالاة بين أعضاء الوضوء وأجزاء الجسم في الغسل، وقد سبق لنا ذكر ذلك، وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا. فمنهم من قال إن الموالاة ليست بشرط لا في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من قال هي شرط في الوضوء وليس شرطا في الغسل، ومنهم من قال هي شرط فيهما في الوضوء والغسل، وهذا هو الأقرب. ولكن إذا حصل مانع، فقد سبق أن قسمنا الموانع إلى قسمين: قسم يتعلق بذات الطهارة، وقسم يتعلق بأمر خارج، والمسألة فيها خلاف لعله تقرأ عليه بالشرح.
قوله: باب تفريق الغسل والوضوء. والوضوء أي جوازه، وهو قول الشافعي في الجديد، واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه، فرقها أو نسقها أو نسقها. ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر، وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة، وقال ربيعة ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة، ومن نسي فلا. وعن مالك: إن قرب التفريق بنى، وإن طال أعاد. وقد قال الأوزاعي وقال قتادة والأوزاعي: لا يعيد إلا إن جف. وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء. ذكر جميع ذلك ابن المنذر، وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة، وقال الطحاوي: الجفاف ليس بحدث فينقض، كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. قوله ويذكر عن ابن عمر هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه. لكن
غريب بعض العلماء رحمه الله الطحاوي على علمه فهمه كيف التبس عليه الأمر، قال إن الجفاف ليس بناقض الوضوء، والذين يقولون بأن الجفاف يمنع الموالاة لا ليس يقولون ينقض الوضوء، لكن لما كان الجفاف يقتضي تفرق الأعضاء قالوا إنه تفوت به الموالاة. وهذا مما يدلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والذكاء فإنه ناقص مهما بلغ، وإلا لم يقولوا إنه يبطل الوضوء، قالوا إنه يقطع الموالاة فلما صح الوضوء أصلا. ففرق بين إبطال ما وجد وبين منع ما لم يوجد. نعم كم الأثر؟
قوله ويذكر عن ابن عمر هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه، لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى، والإسناد صحيح. فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي لعله قد جف وضوءه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. قوله حدثنا محمد بن محمود. حدثنا باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلهما مرة أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه. فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها.
كيف هكذا؟ كذا أو كذا؟ أي ما نقدر نربطها، لكن المعنى أنه أشار إشارة تدل على أنه لا يريد. نعم.
وفي حديث آخر شيخ أنه لفظ يديه.
كيف؟
وفي حديث آخر أن الإشارة هي لفظ
يديه. لا جعل ينفض الماء بيده.
أي.
ينفض الماء بيده. ما هو يشير إلى أنه لا يريد الخرقة. نعم. فلم
ينفض بها.
إيه يعني لم يجفف بها. نعم.
باب
إيه؟ ها؟ إذا يشتغل زوال النجاسة على القول الصحيح، أما على المذهب فلا بد من 7 غسلات حتى لو زالت النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة لا بد من تكميل 7. نعم أي حجر لا لا لأن بينهما فرقا واضح، الماء أشد من إنقاء من الأحجار. نعم أليش
إذا حصل التفريق
إيش
إذا حصل التفريق في مصلحة تتعلق بالطهارة لا تنقطع الموالاة.
كيف
إذا حصل التفريق في مصلحة تتعلق بالطهارة لا تنقطع الموالاة؟
نعم نعم لأن هذه المصلحة الطهارة، وتقع كثيرا ما يأتي الإنسان على أعضاء الوضوء شيئا يمنع وصول الماء فيسعى في إزالته وما أشبه ذلك.
شيخ المصري ذكرناه البارحة إذا انتهى عنده الماء وتراجع منه يحضر الماء وجفف الأعضاء، هذه ذكرنا ليست مصلحة الصلاة.
نعم
كيف
ما تتعلق بالفعل هذا، هذه تتعلق بتحصين ما يتطهر به، ما هي في نفس الفعل. نعم.
باب إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة.
وهذا هو الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجتمع عنده 11 امرأة في آن واحد. صحيح أنه تزوج 11، لكن خديجة وزينب بنت خزيمة ماتتا قبل أن يموت، ومات هو صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة. وأما كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، الظاهر أن هذا لا يقولونه عن ظن وتخمين، وإنما هو عن علم من السنة. والحكمة أن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم قوة 30 لأنه حبب إليه النساء، وإذا حببت إليه النساء ولم يكن له قدرة وقوة نهكت قواه وضعف، فأعطاه الله عز وجل قوة 30. فإن قيل وما الحكمة في أن الله حبب إليه النساء، نقول لما في ذلك من المصالح العظيمة، فإنه كلما تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام انتشر علمه، بل انتشرت سنته، ولا سيما السنة الباطنة التي لا تكون إلا في البيت. وكلما تعدد زوجاته كان له أصهار أكثر، ومعلوم أن الأصهار كالأقارب في كون الإنسان يعتد بهم ويساعدون ويعينون وما أشبه ذلك. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذه القوة، ووضيح له أن يتزوج من النساء ما شاء، حتى نزل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. الشاهد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يجامع ويعيد الجماع بدون غسل ولا وضوء، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيد ذلك حتى على نسائه. فإن قال قائل هل يجوز نسو ذلك إذا كان عند الإنسان أكثر من واحدة أن يطوف عليهم في ساعة واحدة؟ الجواب نعم لا بأس، إذا إلا أن يمتنعن من ذلك ويقولن كل امرأة لها يومها لا تأتي المرأة الأخرى، فحينئذ يلتزم بما يجب. أما إذا سمحنا لهم في ذلك فلا بأس، لا بأس أن يجامع كل واحد منهن في يوم الأخرى. في حديث عائشة الأول يرحم الله أبا عبد الرحمن، نعم
ذكرته لعائشة قالت
نعم
يقول أي قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا.
أحسنت.
وبينه مسلم في روايته عن محمد بن منتشر قال سألت عبد الله بن عمر
عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فذكره وزاد. قال ابن عمر لأن أطلى بقطران أحب إلي من
بقطران
أحب إلي من أن أفعل ذلك. وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار. فكان مصنف اختصره لكون المحلوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة أو حدثه به محمد بن بشار مختصرا.
إيه صار الذي ذكر لعائشة قول ابن عمر رضي الله عنه في إنكار بقاء الطيب بعد الإحرام. والصواب أن بقاء الطيب بعد الإحرام جائز، لو تطيب الإنسان قبل الإحرام وبقي الطيب فإن ذلك لا بأس به. قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. فإن قال الإنسان إذا جاز ذلك فكيف يمسح الرجل رأسه في الطهارة ووبيص المسك في مفارقه؟ فالجواب يمسح ولا حرج. فإن قيل إذا مسح لصق الطيب بيده قلنا هذا لم يبتدئه، هذا طيب كان في بدنه من قبل مأذون له فيه. نعم لو تعمد أن يأخذ من رأسه طيبا ويضعه مثلا في شيء من بدنه صار حراما، أما إذا لم يتعمد فلا بأس بذلك. نعم في الثوب يعني في الثوب الإحرام لا لا يفعل. نعم ظاهر السياق هذا أنه فيما يتعلق بالنساء، هذا ظاهر السياق. وأما في القوة العادية فيحتمل هذا ويحتمل هذا، الله أعلم. نعم وضع في إحرامه يعني في ثوب الإحرام. طيب يقول الفقهاء رحمهم الله ان الانسان اذا طيب ثوب الاحرام ثم خلعه فانه لا يرد عليه على نفسه مره اخرى، لانه يكون ابتدع لبس الثوب المطيب. ولكن الصحيح انه لا يفعل ذلك لا قبل الاحرام ولا بعده، لقول النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص.
باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد.
باب إيش؟
باب غسل المذي والوضوء منه.
نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مزاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك.
نعم سبق الكلام على المذي، وقلنا إنه ماء رقيق يخرج من الشهوة لكنه لا يخرج دفقا بخلاف المني، وأنه يوجب الوضوء وأنه يوجب غسل الذكر والأنثيين أيضا وهما الخصلتان. وذكرنا أن الحكمة من ذلك هو أنه يحصل به تقلص الذكر حتى يقل خروج المذي. والمذي يقال بالتخفيف والتشديد، فيقال المذي ويقال المذ، كلاهما لغة صحيحة. وفي هذا الحديث دليل على أنه على أن الإنسان إذا كان يستحي من السؤال فإنه لا يفوته ولكن يأمر غيره، وفيه دليل على قبول خبر واحد في الأمور الدينية، لأن علي رضي الله عنه قبل خبر الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يحتمل، لكن إذا كان أنه يحتمل هذا وهذا ما يتعين. نعم. إيش؟ لا. كونه في غزوة الأحزاب ضرب الصخرة فهدت تكسرت، هذه من آيات الله، ولهذا خرج منها نور أو نار رأوا من خلاله قصور صنعاء، قصور الشام، وهذه من آيات الله عز وجل. نعم. لا، كونه يطوف عليهم غسل واحد، ما يقدر الإنسان العادي أن يطوف على تسع نسوة غسل واحد.
لا، العلاقة بين عدد الثلاثين.
إيش؟
بين العدد الثلاثين والتسع.
لا، ما بين العلاقة، لكن هو أعطي هو الثلاثين. نعم.
باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
صلى الله عليه وسلم. أراد المؤلف رحمه الله أن الطيب لا يمنع وصول الماء حتى لو كان دهنا، فإن الإنسان يجوز أن يغتسل ولا يضر إذا بقي أثر الطيب، يعني لو تطيب ثم اغتسل. ومثل ذلك لو دهن جسده بشيء يستشفي به ثم اغتسل فإن ذلك لا يضر، مع أنه معروف أن الدهن ونحوه إذا مر به الماء فإنه يتمايز، لكن هذا لا يضر. اللهم إلا أن يكون جامدا يمنع وصول الماء، حينئذ لا بد من إزالته، خصوصا في أيام الشتاء قد يتجمد الدهن على البدن، ففي هذه الحال نقول لا بد من إزالته، لأن من شرط صحة الغسل والوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء. وفي هذا الحديث دليل على قرب عائشة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانت هي التي تباشر تطيبه رضي الله عنها، وجزاها عنا خيرا حيث أكرمت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك أنه من الخصال الحميدة، ومما يوجب قوة المودة بين الرجل وبين زوجته، وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون لطيفا سهلا لينا يتنزل معهم إلى المستوى الذي هم عليه، حتى يتنزل مع الصغار، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي عمير وهو طفل صغير كان معه طائر يسمى النغير وكان يفرح به، كما يوجد الآن في صبياننا إذا حصلت لهم طيور فرحوا بها، وكان قد فرح به فمات الطير، فكان الرسول يمزح عليه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم.
باب تخليل.
نعم.
بعض المستشرقين عندما يقرؤون هذا الحديث يقولون في حديث يدور على نساء الصحابه يقول ان نبيكم نبي شهوان.
نعم.
يحب الشهوه وكذا.
نعم.
كيف نرد عليه؟
نقول الشهوه من رجوله. الشهوه من الرجوله لا شك. ولهذا الانسان الذي ليس عنده شهوه مثل خامل كسلان. نعم هذا من جهة. من جهة أخرى لو كان كما زعموا قاتلهم الله لكان يأخذ الأبكار. كيف يأخذ عجائز؟ بعض بلغت سن كبيرة. كم كان عمر خديجة إن أخذها؟ كان عمرها 40 سنة. عمر 40 سنة من المرأة يهدمها. نعم لولا أن الله تعالى قواها وجاءت بأولادها. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد الأبكار يصعب عليه؟ أبدا ما يصعب عليه. نعم أي نعم لو هو بثلة لكنه صلى الله عليه وسلم يريد ما أشرنا إليه أولا أخذ العلم والسنة منه ثم أن يكون له في كل قضية من العرب صلة. لم يأخذ ذكرا إلا واحدة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقوة صلته بأبيها لأن أحب الناس إليه من الرجال أبو بكر رضي الله عنه فأراد أن تكون الصلة للمصاهرة أيضا لأن الناس بعيد من أبي بكر رضي الله عنه ولكن المصاهرة قربت بعضهم عن بعض. عرفت هنا ولا تتعجب من النصارى واليهود إذا قدحوا في الرسول عليه الصلاة والسلام أو قدحوا في القرآن وقالوا القرآن فيه متناقضات أو قدحوا في الشريعة الإسلامية أيضا ربما يقدحون في الصلاة مثلا يقول إيش الفائدة يقوم ويقعد ويركع ويسجد إيش الفائدة. لكن منهم من يقول هذا وهو يعلم الحق وهو أكثر علمائه لأن الله يقول الذين آتيناهم الكتاب إيه؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أي أحد تعرفه أكثر من ابنك؟ لا شيء. ولهذا قال أبناءهم ولم يقل أولادهم لأن البنت ربما لا يهتم بها الإنسان ولا يهتم بها لكن الابن يهتم به. نعم.
الغريب يا شيخ الكتاب شبهات المستشرقين يباع الآن في بعض المكتبات.
إيش؟
الشبهة التي وردها المستشرقون عن السنة.
نعم.
مجموعة في كتاب الآن يباع في بعض المكتبات.
لكن في جواب عليها؟
حول هذا في.
ها؟
لا في الكتاب هذا.
لا أنا أذكر كان محمد قطب أظن شبهات حول الإسلام. نعم. إيه.
في كتاب أنا رأيته امبارح عند الذهبي في شبهات المستشرقين لكن ما أدري هل الأجوبة موجودة في ضمن الكتاب ولا
هو. على كل حال الشبهات من المستشرقين وغير المستشرقين من كل أهل باطل إذا كان فيها معها حل مقنع فهذا طيب. على أني لا أحبذ أن تقع مثل هذه الكتب بأيدي العوام لأن العام إلى 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 طاحب الطين لا يقرأ. نعم لكن لطلبة العلم لا بأس أن الإنسان يعرف الشبهات ويعرف الجواب عليها ثم الجواب عليها أيضا قد يكون جوابا مقنعا وقد يكون دون ذلك وقد لا يزيد الأمر إلا خفاء واشتباه. خلاص
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل في باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضع وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا.
الشعر إذا كان كثيرا فإنه يخلل في الغسل من أجل أن يصل الماء إلى أصول الشعر. وليعلم أن تطهير الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يجب تطهير ظاهره وباطنه، وذلك في الاغتسال من الجنابة سواء كان خفيفا أو كثيفا. الثاني أن يغتسل، أن يجب تطهير ظاهره دون باطنه، وذلك في الوضوء إذا كان الشعر كثيفا. الثالث أن لا يجب، نعم، أن يجب إيصال الماء إليه بكل حال، وذلك فيما إذا كان خفيفا فهذا يجب في الوضوء وفي غيره. ولكن هل يسن أن يخلل؟ نقول أما في الوضوء في الغسل فلا بد أن يخلل، وأما في الوضوء فيستحب تخليل كثير، وأما التيمم فلا يستحب تخليله، لأن التيمم طهارة ترعب، وتخليله لا يزيد الأمر إلا أذى، فيكفي أن يمسح بيديه ظاهره. في الغسل لا بد أن يخلل إذا كان كثيفا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهنا نسأل، هل ينبغي لنا أن نتخذ الشعر أو لا؟ يرى بعض العلماء أن اتخاذ الشعر سنة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. والذي يظهر أنه ليس من السنة، وإنما هو من العادة، فإذا كنت في بلد يعتاد الناس أن يبقوا رؤوسهم فافعل، وإن كنت في بلد على خلاف ذلك فلا تفعل. ونظير ذلك العمامة، هل العمامة السنة أو عادة؟ الصحيح أنها عادة. وكذلك الإزار والرداء، هل هو سنة أو عادة؟ صحيح أنه عادة. نعم.
لو أنه وجب عليه الغسل ثم توضأ قبل الغسل وخلل لحيته، فهل يجب عليه
حتى بلغ الماء يعني إلى الأصول؟
نعم.
لا، ما لا يجب عليه.
إذا اغتسل ما يجب عليه.
إيه نعم، لا يجب عليه، لأن هذا الوضوء يعتبر من الغسل. نعم شرف.
حديث بعض النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تشد شعرات.
لابد أن تصل، لابد أن يصل إلى 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 أصول الشعر، وهذا يمكن بأن تعرفه حتى يصل. وأما القول بوجوب النقص في غسل الحيض دون غسل الجنابة كما هو المشهور من المذهب، وتعليل ذلك بأن إجابة نقصه من غسل الجنابة فيه مشقة، فالصواب أنه لا يجب غسله، أنه لا يجب نقله لا من غسل الجنابة ولا من غسل الحيض. أي حديث؟ لا بد من هذا، لأن نحمله على الشيء الذي ليس فيه اشتباه، ونحن قد أعطيناكم فائدة وقاعدة مهمة، أن الأحاديث الواضحة إذا جاءت أحاديث مشتبهة تحمل الأحاديث المشتبهة عليها، وكذلك في القرآن. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يخلل شعرة، وكذلك ورد حديث السنن إن تحت كل شعرة جنابة. نعم. هاني واجب هو السنة، قلنا أنه هو السنة.
الآن
الشيخ
إيه
نعم. أما قلنا ما لم يكن محرما هذا عام، سواء كان محرم لنفسه لذاته كالحرير مثلا أو لهيئته وصفته. نعم هنا ونحن نقول الآن نحن عندنا قاعدة مضطردة، إذا كنت في بلد فلبس لباسه ما لم يكن محرما، سواء كان محرما لعينك الحرير أو محرما لهيئتك. نعم
كان
ضرر كما نقول يلبس مثل لباس هذا البلد. إيش ما هو الإثم؟ يقول للخياط وسع الخب. نعم وإذا وسع ما صار شيء. لا لا أبدا، لأنه يعني إذا وجبت الجنابة فالحيض من باب أولى. وأم سلمة قالت أبا أنقره الحيض، قال لا.
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده.
هذا فيه دليل على أن المغتسل من الجنابة إذا توضأ أولا فإنه لا يعيد وضوءه مرة ثانية. وقد يقول قائل هل في هذا دليل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة ولا سيما فيما سبق من العهود الماء قليل، يعني لا يمكن أن الماء يجري على كل الجسم إلا بإمرار اليد معه، فهل نقول إن هذا يدل على ذلك؟ قد يكون فيه دلالة، لكن إذا لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، اللهم إلا إذا مسه لشهوة، فإذا مسه لشهوة فإنه ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل ذلك بكونه لما سأله طلق بن علي أو غيره عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك. وفي حديث بصرة أن الرسول أمر بالوضوء منه، فالجمع بينهما أن الأول لمسه لغير شهوة والثاني لمسه لشهوة. وقال وجمع بعضهم بوجه آخر فقال الأول نفى الوجوب لأنه يعني عليه الوضوء، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، وعلى هذا يكون وضوء مس الذكر على وجه الاستحباب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، والشهوة لا أثر لها، بدليل أن الرجل لو مس امرأته لشهوة لم ينتقض وضوءه على قول الراجح، وعلى هذا فيكون الوضوء من مس الذكر مستحبا وليس بواجب سواء مسه لشهوة أو لغير شهوة، ولكن الإنسان عليه أن يحتاط حتى يطمئن وتبرأ ذمته بيقين. نعم.
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلى ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري.
يقول: باب إذا بكى في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا تيمم. وهذا صحيح، يعني إنسان في المسجد ذكر أنه على جنابة، لا نقول لا بد أن تتيمم لأنك سوف تخطو خطوات من مكانك إلى باب المسجد، وهذا نوع من المكث، لأن هذا تشديد، والخارج من الذنب غير مذنب. نقول اخرج بلا تيمم. وكذلك لو احتلم في المسجد لا نقول تيمم ثم اخرج، نقول اخرج واغتسل او توضا. وفي هذا الحديث دليل على اهتمام الصحابه رضي الله عنهم بالصفوف بقوله عدلت الصفوف، وهذا يدل على انهم يحرصون على تعديلها اما بانفسهم او بمن يوكل اليه ذلك. وفيه ايضا انه لا حرج في الفصل بين الاقامه والصلاه، وهو كذلك ايضا، فلو اقام للصلاه على انه سوف يصلي ثم طرات حاجه كوضوء او غسل او انسان كلمه في شيء فانه لا حرج ولا حاجه الى اعاده الاقامه. وفيه جواز اغتسال الإنسان، أو بل جواز إخبار الإنسان بأنه جنب وخروجه إلى الناس ورأسه يقطر من ماء الجنابة، لأن هذا شيء لا يخص واحدا دون الآخر، كل الناس يبتلى بهذا الشيء فلا حرج فيه ولا حياء منه. وفيه أيضا في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحقه النسيان كما يلحق غيره، وقد صرح هو بنفسه أنه بشر ينسى كما ننسى، وإذا كان ينسى كما ننسى فهو أيضا يجهل كما نجهل، لأن من لحق علمه النسيان سبق علمه الجهل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وفي هذا دليل على أنه لا بد من غسل الرأس في الجنابة، لقوله رأسه يقطر، لأنه لو كان مسحا ما قطر. نعم عبيد الله. ايش يجوز؟ ايش اسباق؟ شو معنى اسباق؟ يعني يجوز ان يكبر المأموم قبل امامه. اي نعم. كيف ذكر انه جنوب فكبر فصلينا معه؟ لا، ليس بالصلاة. هذا الحل البخاري ما ذكر انه كبر. نعم يعني كبر قبل أن يذهب إلى بيته. نعم نعم. أصل ما كبر بالأول، في الأول قام في مصلاه على أنه يكبر ثم ذكر قبل أن يكبر وذهب. نعم سليم. نعم. خلنا الناس ينشطون مثلك، إذا علمتم من عليك غسل جنابة ما في شيء، كل الناس يصابون بالجنابة، وخصوصا إذا كان طالب علم ينتفع الناس بعملك فعلك. لا، ما هي خصوصية، الأصل بارك الله فيك عدم خصوصية. الأصل أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا مأمورون بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأصل أن الرسول أحيا الناس، لأن الحياء من الإيمان، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحي في مثل هذه الحال فلا تستحي أنت، أبدا ما عليك الشباب يا سليم، شرع من سليم من سليم. لا إن شاء الله أنت إن شاء الله تصير من العلم. نعم.
ذكر بعضهم في حديث طلق بن علي لا دلالة فيه، لأن السائل قال الرجل مستكر في الصلاة وهذا لا يكون من المصحح، هذا صحيح؟ ذكر بعضهم من حديث طلق بن علي لا دلالة فيه، لأن السائل قال الرجل مست ذكر في الصلاة وهذا لا يكون من فوق
حائل. إيش؟
هذا لا يكون من فوق حائل.
لا يا أخي، هو الحديث في الصلاة يمس ذكره في الصلاة. هل يمكن مس مع حائل؟ ما يسمى مس مع الحائل، مس الثوب. لكن إذا قلت كيف ذلك، يمكن الإنسان يحتاج إلى حكة أو ما أشبه ذلك ويحصل هذا الشيء. ثلاثة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة.
أنت عندك يا عبد الله ذكر رواية أن الرسول كبر أولا. نعم. وعلى كل حال الرواية اللي في الصحيحين ما فيها ذكر التكبير، لكن في رواية من المكبر، فإذا كان في رواية من المكبر ثم انفتل من صلاته وذهب واغتسل ثم رجع وكبر، فإننا نجزم أن الصحابة سيكبرون بعده. فهمت؟ هذه واحدة لقوله إذا كبر فكبروا، أو يقال أنه في هذه الحال لما كان تكبيرهم الأول بعد تكبيره هو الأول صاروا ممتثلين إلى قوله إذا كبر فكبروا، وعلى هذا فيكون إذا فإذا جاء هو ابتدأ الصلاة لأن صلاته انقطعت بل تبين أنها لم تنعقد، وأما هم فهم على ما سبق، فهذا في احتمال، لكن بعد أن تكون الرواية محفوظة أنه كبر، وإذا صحت هذه الرواية صار فيه دليل على أنه لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام حتى وإن كان صلاة الإمام لم تنعقد. نعم.
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذ فانطلق وهو ينفض يديه. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
وهذا هو الأصل، أنه إذا توضأ الإنسان في الجنابة وأراد أن يعمم بدنه فإنه يبدأ بالشق الأيمن، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء اللاتي يغسلن بنته قال ادعنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ويؤيد أيضا حديث عائشة العام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الثيام في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله. نعم. بشهوة ولا بغير شهوة؟
لا إرادة
يعني بغير شهوة. هذا ليس فيه إلا يغسل ما خرج ويتوضأ. اي نعم.
مخالفة الناس الشيخ في العادات من خوارم المروءة.
نعم.
هل يثبت لها الآن حكم الشيخ؟
أي
خوارم المروءة في هذا العصر الآن ايش حكم؟
لا هو على كل حال الناس الآن توسعوا بعض الشيء، وصار الإنسان يأتي ويبقى في ثوبه الذي كان يعرفه في بلده، بل بعضهم يرى أن هذا من باب العزة ألا يخنع لعادات البلد التي قدم عليها. نعم، لكن الأفضل أن يكون مثل الناس، هذا هو الأحسن. جنوب؟ لا ما يعني. لكن ينبغي الإنسان أن يبادر بغسل من الجنابة، وأما الوجوب فلا يجب إلا إذا أردت الصلاة فقط. مش عندك يا سامع؟ إيش؟ قبل التكبير. وعلى كلها ظاهر حديث أنه قبل أن يكبر حتى سياق الإمام، لكن فيه رواية مالك، فإن كانت محفوظة فكما قلت لكم يحتمل أنهم أعادوا التكبير معه لعلمهم أن الرسول قال إذا كبر فكبروا، ويحتمل أنهم بنوا على تكبيرهم الأول لأنهم كانوا كبروا بعد تكبير الرسول عليه الصلاة والسلام فحصل الامتداد.
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده
عن عندنا بسمة التي هذا ما أدري هذا. نعم يمكن بعض النسخ.
وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه وصدفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه
لندب بالحجر
والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر.
نعم، من اغتسل عريانا في الخلوة فلا بأس لأنه لا يراه أحد ولا يشاهده أحد، لكن التستر أفضل، أن يكون عليه لباس قصير يستر به عورته. واستدل المؤلف بهذا الحديث الذي ليس على شرطه، وهو حديث باسل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. ولا شك أن الأمر كما قال البخاري رحمه الله يعني أن الأفضل أن يستحي، ولكن لو اغتسل عريانا فلا بأس لأن هذا جرى من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وذكر قصة موسى وأن قومه استهموه في هذا العيب أنه آدر، والآدر معناه كبير الخصيتين وهو عيب عند الناس، فأراد الله عز وجل أن يطلعهم على هذا الأمر بغير إرادة من موسى. ذهب يغتسل عليه الصلاة والسلام فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. سبحان الله، حجر جماد، لكن الحجر يمتثل أمر الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فر الحجر بثوبه فأخذ جعل خرج في أثره يقول: ثوبي يا حجر. كيف خاطب الحجر وهو جماد؟ لأنه فعل فعل الحي، قال هذا الذي فر بثوبي خاطب لعله يقف، لكن الحجر لم يقف حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام. ترجمة من شرح ترجمة
قوله: باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة، أي من الناس، وهو تأكيد لقوله وحده. ودل قوله أفضل على الجواز وعليه أكثر العلماء، وخالف فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية مرفوعا: إذا اغتسل أحدكم فليستتر، قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده. رواه أبو داود. وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا. قوله: وقال به زاد الأصيل ابن حكيم، زاد الأصيل ابن حكيم. قوله: عن جده هو معاوية بن محيدة، بحاء مهملة وياء تحتانية، ساكنة، صحابي معروف. قوله: أن يستحي، أن يستحي منهم من الناس. كذلك
نعم هذا
لا كذلك أكثر لكذلك أكثر الرواة. وللسرسي أحق أن يستتر منه، وهذا بالمعنى. وقد أخرجهم أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي، أن يستحي منه من الناس. فالإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري. وأما بهز وأبوه فليس من شرطه، ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به، بل قال: ويذكر عن معاوية بن حيلة. فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه، وأما ما فوقه فلا يدل. وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح، وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها. وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة، بخلاف ما قال أبو عبد الملك البوني، إن المراد بقوله أحق أن يستحيا منه أي فلا يعصى. ومفهوم قوله إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر. ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة. وفيه حديث في صحيح مسلم: ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا، لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام. ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به، وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه. فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. قوله كانت بنو إسرائيل أي جماعتهم، وهو كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا. قوله يغتسلون عراه ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعهم، وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل. وأغرب ابن بطال فقال هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له، وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك. قوله آدر بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء، قال الجوهري الأدرة نفخة في الخصية وهي بفتحات، وحكي بضم أوله وإسكان الدال. قوله فجمح موسى أي جرى مسرعا، وفي رواية فخرج. فقوله ثوبي يا حجر أي أعطني، وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل، لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يعطه ضربه. وقيل يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحي. قوله حتى نظرت ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداوات وشبهها. وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل، واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشائخه وفيه نظر. قوله فطفق بالحجر ضربا كذا لأكثر الرواه، والكشميهني والحموي فطفق الحجر ضربا، والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر أي طفق يضرب الحجر ضربا. قوله قال أبو هريرة هو من تتمة مقول همام وليس بمعلق. قوله لندب بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثر، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا.
قوله خر عليه جراد من ذهب، في هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، وإلا فإن العادة أن الذهب لا يطير وأنه لا ينزل من السماء، ولكن قدرة الله تعالى فوق كل شيء. وفيه دليل على جواز الاستزادة من المال إذا كان على وجه مباح، ولكن هل هذا ينافي الورع أو ينافي الزهد؟ نعم، نقول لا ينافيهما وقد ينافيهما. إذا كان يأخذه لينتفع به في الآخرة فإنه لا ينافيه لا الورع ولا الزهد، مثل أن يستكثر من المال للجهاد في سبيل الله أو لإعانة طلبة العلم أو لبناء المساجد أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينافس الزهد ولا الورع. وأما إذا استزاد من المال من أجل أن يترفه في الدنيا بما أحل الله فهذا ينافي الزهد ولا ينافي الورع. ووجه ذلك أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الفرق واضح؟ الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر. فالذي يكسب المال بطريق محرم هذا ليس بورع، والذي يكتسبه بطريق مباح لكنه لا حاجة له فيه، يعني عنده ما يكفيه لكن يحب الاستزادة، فهذا متورع ولكنه ليس بزاهد. والذي يترك المال إلا ما ينتفع به في الآخرة فهذا زاهد. وبهذا نعرف أن الزهد ليس معناه لبس الثياب الخلقة أو ترك الأكل أو ما أشبه ذلك، بل إن من امتنع من الطيبات بدون سبب شرعي فإنه مذموم، لأن الله أنكر على من حرم ذلك فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. تجد بعض الناس قد أنعم الله عليه وتيسر له أن يأكل لحما طريا وأن يأكل فاكهة وأن يأكل أشياء طيبة، ولكنه يقول أنا زاهد، تكفيني كسرة خبز وكأس ماء. يقول لست بزاهد، أنت الآن لظلم نفسك أقرب منك إلى العدل. الزاهد من هو؟ هو الذي يترك ما لا ينفعه في الآخر. فكل ما أحل الله لك، ولهذا نقول من امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرعي فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارتكب أمرا مذموما. لكن لو فرض أن هذا الرجل لا يستقيم أمره ولا يصرف قلبه إلا بمثل هذا العمل فإننا نقول لكل مقام مقال، وداوي المريض بالدواء المناسب. نعم صحيح، هذا قد يريد عليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب الدنيا، ولهذا قال إن عبدا خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فهو يريد أن يجعل هذا ذخرا في الآخرة. لكن أنا وأمثالي هل نجزم أنه سيكون لنا هذا في الآخرة؟ نعم لا نجزم، ربما نحن وانفسنا خير الدنيا وفي الآخرة نسأل الله العفو والعافية. نعم سليم بعد هذا جنبه. عفوا عنك،
هل
المرأة
من المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم عليها طعام مما حل الله لك وقال أنا زائد
منها؟ والله لا أذكر هذا، لكنه يؤثر على نفسه عليه الصلاة والسلام، يؤذر على نفسه، كان يربط على بطن الحجر من الجوع ويعطي عطاء من لا شر فقط. هذه مسألة مهمة وهي مبحوثة في أصول الفقه، ولكنها مسألة مهمة لا بد أن نبينها. يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله، لما ذكر الأنبياء وهم الرسل في القرآن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إلى الآيات كثيرة في هذا. هذا من ناحية السمعية. أما من ناحية العقلية فلولا أننا نأخذ من أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم عبرة لكان قصد ذلك من باب إيش؟ العبث واللغو ولا فائدة منه. فلذلك القول الراجح بل المتعين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأكبر دليل على ذلك حديث أنس في قصة الربيع حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنيتها. فقال أنس بن مالك: أتكسر ثنية الربيع؟ والله ما تكسر. وقد عرضوا على أهل الجارية الدية ولكن أبوا، قال لابد أن يكسر السن. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. والذي كتب لها القصاص ما هم؟ التوراة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نحن كتب علينا القصاص في القتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. أما في الأعضاء والجوارح والجروح فهذه ما كتبت عليهم، مكتوبة على بني إسرائيل. لا، ومع ذلك قال كتاب الله القصاص. وهذا دليل واضح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. نعم. نعم.
ها؟
يضرب يعني أكثر فيه، يعني ضرب حتى أكثر فيه. لكن هل نؤخذ منه من هذا الحديث ما نفعله بصبياننا إذا عثر بحجر؟ نعم، جعلنا نضرب الحجر أمامه حتى يسقط، وهذا شيء مشاهد الآن. يعني الصبي مثلا إذا عثر بشيء وقلت نبي ندقه، نعم، ثم قمت تخبط على اللي عثر به يسكت. نعم، معروف. هل نقول لعل هذا يكون أصلا لعملنا؟ نعم، ها، في احتمال صحيح. من قصة موسى يعني؟ أقول موسى يعني؟ أين هو تصرف الحجر هذا؟ تصرف من يعقل كونه هرب به ويدعوه يا حجر يا حجر ثوبي ولكن ما لا يبالي به، هذا يدعى أنه يعقل، يعني فعل فعل العاقل. لكن الصبي عنده أن هذا الذي عثر به أو الذي سقط عليه أنه عاقل، يحسب مثل لو طاح الحجر وما أشبه ذلك يحسب أنه عن قصد. فعلى كل حال دعونا من كونها لها أصل، هل يحسن بنا أن إذا رأينا الصبي سيسقط إذا هدأناه بهذا أن نفعل؟ الظاهر نعم، ما دام فيه نطيب قلبه ويعرف أنه الآن اقتص لنفسه. نعم.
باب التستر.
أفهمت يا أخ أن القول الراجح بل المتعين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهو أحسن. هذا لأنهم أهل الكتاب يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول نحن عندنا شرعنا كذا وكذا، فيحسن الرسول لهذا. فقال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن منهاجنا نحن أنه إذا لم يرد منهاجنا مخالفا لمنهاج الأمة السابقة فهو لنا. نعم.
باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر.
التستر في الغسل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التستر الذي يحصل فيه ستر العورة، فهذا واجب ولا بد منه إلا إذا لم يكن عنده إلا زوجته. والثاني التستر أن يتستر بكامل بدنه، فهذا أفضل ولكنه ليس بواجب. وفي حديث أم هانئ دليل على جواز الكلام والإنسان عريان، لأنه سأل من هذا من هذه. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، فهذه امرأة حضرت عنده ومع ذلك لا يدري من هي، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. وفيه أيضا دليل على جواز ستر المرأة زوجها ورؤيتها لعورته، لأن ميمونة سترته وتشاهده كيف يصنع في اغتسال صلوات الله وسلامه عليه. وهل نقول فيه دليل على استحباب الغسل عند فتح القرية في الجهاد؟ عجيب، في احتمال، يحتمل ان الرسول اغتسل لاجل الفتح، ويحتمل ان الرسول اغتسل عليه الصلاه والسلام لاجل ما حصل من الغبار وما اشبه ذلك مما يتعلق بالاسفار سابقا. وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال ساقط. طيب، لكنه صلى 8 ركعات، فهل نقول إن هذه الصلاة صلاة الضحى أو نقول إنها صلاة الفتح؟ أيضا فيها قولان، فيها قولان. بعض العلماء يقول إنه يسن للإمام إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ركعات شكرا لله عز وجل استدلالا بهذا الحديث. وبعضهم يقول إن هذه هي ركعة الضحى صلاة الضحى صلىها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى، فهذا يرجح القول بأن هذه الصلاة صلاة فتح، وقد أخذ بها بعض الخلفاء، فكان إذا فتح بلدا صلى. وجدير بنا أن نصلي لله عز وجل إذا أنعم علينا بالفتح. نعم. نعم. صحيح.
ما نوع
الإضافة؟ إضافة حقيقية. لأن كثرة المال من بركة من البركة التي يسديها الله عز وجل. إيش إذا إيش؟
لم يقرأ
وإن نقصت لم يحصل. وكذلك لما قال سليمان عليه السلام، نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يلاحظون أشياء يحتاجون إليها. ولهذا قال ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وإلا لكانت المسألة مشكلة أن يكون سليمان يتحجر نعمة الله أو يتحجر فضل الله عز وجل ويقول لا ينبغي لأحد من بعده، لكن هم الأنبياء يعني لهم حالات تقتضي أن يدعو الله سأل بهذا الدعاء. وأما ما قاله الإمام أحمد رحمه الله فلعل الإمام أحمد أراد بالزهد الورع، أراد بالزهد الورع، لأن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب الزيادة من المال وإن كان لا ينتفع به في الآخرة لكن لا يتضرر به، لأن زيادة المال كما قلنا لكم قبل قليل إن كانت تحمله على الأشر والفطر والفرح المحرم فهي تنافي الورع والزهد، وإن كانت لا تحمله على ذلك لكنها لا تحمله على فعل الخير فهي تنافي الزهد ولا تنافي الورع، وإن كانت زيادة من أجل بذلها في الخير ومصالح الخلق فهو زهد. نعم
قال
طاهر ايش؟ لا هذا الحديث لا، لكنه ثبت في صحيح مسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة.
باب اذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
إذا احتلمت المرأة فإنها تغتسل، لكن بشرط إذا رأت الماء